أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث الماضي قد بدأ بالبحث الخاص في كسب المقدمات بالتحليل، وقلنا هذا البحث هو تفصيل لبحث سابق تقدم في الجزء الأول، وإن كان المتعلق ليس هو المتعلق، متعلقه في الجزء الأول كان هو المجهول التطوري، وهنا متعلقه في الجزء الثاني هو المجهول التطبيقي، لأنه هناك حديثنا عن التطورات وهنا حديث عن التطبيقات. قلنا بأنه يوجد أدوار خمسة كما تقدم هناك في بحث البديهي. أول هذه الأدوار هو مواجهة المشكل، وثاني هذه الأدوار هو معرفة نوع المشكل، باعتبار أن الإنسان عليه أن يواجه المشكلة التي يبحث عن حلها، ثم بعد ذلك يعرف نوع هذه المشكلة، لأن الإنسان إذا لم يعرف نوع المشكلة ربما يحتار في، ولعله هذا هو المتوقع، فيحتار في وضع حل لها، ثم بعد ذلك يتحرك بعد أن يعرف نوع المشكلة، يتحرك من هذه المشكلة إلى المعلومات التي لديه في ذهنه ليبحث بين هذه المعلومات التي عنده ماذا، حتى يجد مثلا ما يناسب حل هذه المشكلة، ثم بعد ذلك يتحرك بين المعلومات. وهذا هو أهم شيء، لأن هذا هو المفصل، لأنه الإنسان يمكن أن يدخل في مثلا في المخزن الذي يمتلئ بالمعلومات، إلا أنه لن يجد المعلومة المناسبة لهذا هذه المشكلة، فقد يختار حلا ليس مناسبا، كما يحصل كثير. بعض الناس يتحدث في قضية، يسأل عن قضية فيجيب، هو يعتقد أن هذا هي، لأن عقله عندما كما يقال تحرك بين المعلومات لم يتحرك وفق الأسلوب الصحيح وفق. طبعا ولذلك المصنف قال بأنه ليست عندنا طريقة خاصة، لكن بالنتيجة الإنسان عندما يعرف نوع المشكلة التي تواجه ذهنه سيختار الحل المناسب له، والحل المناسب للمشكلة النحوية نحوي، والمشكلة المنطقية منطقي، والمشكلة الفلسفية فلسفي، والمشكلة الفقهية فقهي. إلا أن حتى في خضم هذا الخصوص وهو الفقه أو المنطق أو البلاغة أو النحو يوجد معلومات متكثرة، بل حتى في بعض الأحيان إذا دخل الإنسان في نفس المبحث الذي يسأل عنه قد يكون في نفس المبحث توجد تفريعات وتفصيلات كثيرة، فعليه أن يختار التفصيل المناسب الحل المناسب لحل هذه المشكلة. لذلك قال فيجد ضالته التي توصله حقا إلى حل المشكل، فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم، وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات، ما عندنا طريقة، المهم الهدف هو أن يخرج الإنسان من خلال حركته بين المعلومات بحل ليس أفضل. كيف يأتي بهذا الحل؟ ليست عندنا طريقة محددة، لكن إذا أخرج القانون المناسب والحل المناسب خلص كفانا ذلك. قال وتحصيل المقدمات الموصلة المطلوب من حل المشكل وكشف المشكل، ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها التحليل. هذه طريقة عامة يعبر عنها بهذا الاسم ونسميها بالتحليل، ولأجلها عقدنا هذا الفصل، لأن هذا الفصل عقد من أجل هذا بيان هذه الطريقة وهي طريقة التحليل. فنقول إذا واجهنا المشكل، هسه هذا الجانب التطبيقي من القضية، وهو أن الإنسان إذا واجه المشكل كيف يتعامل مع المشكل من خلال نوعه وكذا بطريقة التحليل ليصل ماذا إلى حل مناسب لإبهامه لجهالته لعدم معرفته لهذا الأمر المجهول. يقول إذا واجهنا المشكل فلا بد أنه قضية من القضايا. هذا الحديث لماذا؟ لأن الحديث هنا عن المجهولات التطبيقية، فأي مشكلة يواجهه الإنسان في مبحث التصديقات لابد أن يكون ماذا؟ قضية، لأنه مجهول تصديقي. المجهول التصديقي هو القضية. لو كان مجهولا تصوريا كما مر هناك في الجزء الأول لقد يكون مفردا، اللي هو ماذا؟ اللي هو يتناسب مع متعلقات التصور. متعلقات التصور قد تكون مفرد، قد يكون مثلا مركب ناقص وما شاكل ذلك. فلذلك قال فلا بد أنه قضية من القضايا. ولتكن حملية، هذا ولتكن حملية يعني افترض أنها حملية هكذا. قال فإذا أردنا حله عن طريق من طريق الاقتران الحملي نتبع ما يلي. أولا نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض، يعني حسب الفرض عندما قال ولتكن، إلى موضوع ومحمول. هذه القضية نحللها إلى موضوع ومحمول، ولا بد أن الموضوع يكون الحد الأصغر باعتبار في القياس يوجد حد أصغر يوجد عندنا حد أكبر، والمحمول الحد الأكبر. فنضع الأصغر والأكبر كلا منهما على حدة ثانية، ثم نطلق كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر، كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر، وكل ما يمكن حمله هذه عبارة ما فيها تكرار. ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر، وكل ما يمكن حمله وعلى حمل الأصغر والأكبر عليه، يعني من الجهتين، من الجهتين، سواء كان جنسا هاي الحقيقة العامة اللي تندرج تحتها الماهيات الأنواع، أو نوعا تندرج تحتها الأفراد، أو فصلا أو خاصة أو عرضا عاما، كل ما يمكن حمله. ونطلب أيضا، هذا ليس فقط الجانب الإيجابي، قد نأتي إلى الجانب السلبي، كل ما يمكن سلبه أو سلب الأصغر والأكبر عنه، وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما، وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه، الإيجاب من جهة والسلب من جهة. فتحصل عندنا ماذا؟ فتحصل عندنا قضايا في الإيجاب وتحصل عندنا قضايا في السلب. فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية. ثم في المرحلة الثالثة ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات، فنلائم بين القضايا، يعني نجد أنه متى يكون هذا الأصغر موضوع، متى يكون الأكبر موضوع، نلائم بين القضايا بما يؤلف قياس. فيقول فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة، وبين القضايا التي فيها الحد الأكبر يكون موضوعا أو محمولا من جهتنا، لأنه بالنتيجة إحنا ليس بالضرورة أن نتمكن من أن نؤلف على الطريقة التي ترتبط بالشكل الأول، ليس بالضرورة، قد نحتاج ماذا؟ قد نحتاج إلى أن نؤلف على طريقة الشكل الرابع بحسب ما هو متاح لنا، بحسب هذه القضايا ما هو المتاح لنا نعمل بما هو المتاح. قال فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال، أي شكل، المهم ماذا؟ أنه شكل تتوفر فيه ماذا؟ شرائط هذا الشكل، يعني شكل مستجمع لشروطه، شروطه متوفرة فيه. قال متوفرة فيه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر. إذا أتيح لنا الوصول إلى شكل من الأشكال تتوفر فيه شروطه فقد وصلنا، وإلا فعلينا أن نتخذ طريقا آخر. يقول وهذه طبعا هذه الطريقة قد يقال أنها هل هي طريقة مختصة بالقضية الحملية، أو أن القضية الحملية مجرد ماذا؟ مجرد افتراض من قبيل إذا أكل الرجل سهوان. يقول لا، هذه قضية من قبيل المثال ولا خصوصية لها، كما يمكن تطبيقها هنا كذلك يمكن تطبيقها ماذا هناك، يعني كما يمكن تطبيق هذه الطريقة هنا مع افتراض أن تكون القضية التي نواجهها قضية حملية، كذلك يمكن تطبيق هذه القضايا هذا الأمر هناك فيما إذا كانت القضية التي تواجهنا قضية شرطية. لا كلام، فالشرطية والحملية هذه أوصاف لما نواجهه من مشكلة. فيقول وهذه الطريقة عينان تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية، فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية. إذا طبعا هذا فيما إذا اخترنا ماذا الطريق المباشر، أما إذا اخترنا الطريق غير المباشر وهو أن نختار ماذا أن نحولها إلى قضية الحملية اللازمة لها، فيكون ماذا طريق غير مباشر. فيقول إذا لم نختار إرجاع الشرطية إلى حملية اللازمة لها، وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثناني نتبع ما يلي، لأن هذا الحديث في القياس الاقتراني الحمل هذا تعليف للقياس الاقتراني، ليس هناك ذكر لا للنتيجة ولا لنقيض النتيجة. أما إذا أردنا أن نتبع طريقة ذكر النتيجة أو نقيض النتيجة وهو القياس الاستثنائي، فعلينا أن نتبع طريقة خاصة بالقياس الاستثنائي، لأن القياس الاستثنائي أسلوب وطريقة التعامل مع مقدماته تختلف عن طريقة القياس الاقتراني، لأن القياس الاقتراني يؤتى بالمقدمات وتجعل إحداهما صغرى والأخرى كبرى وتنتهي القضية. أما بالنسبة إلى القياس الاستثنائي في الاقتراني الأمر سهل، أما بالنسبة إلى القياس الاستثنائي فلا بد من استخدام أدوات الاستثناء، والأمر فيه ماذا؟ والأمر فيه مختلف. فيقول وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي: أولا نبحث عن كل ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه، ملزوماته باعتبار أنه عندنا في القياس الاستثنائي عندنا لازم وملزوم من جهة اللازم ومن جهة الملزوم، فيجب أن نبحث عن كل اللوازم وعن كل الملزومات، ثم عن كل ملزومات نقيضه وعن كل لوازمه، يعني في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي. ثانيا ثم نبحث عن كل ما يعاند نقيضه صدقا وكذبا، أو صدقا فقط أو كذبا فقط، بحسب من؟ بحسب القضايا، لأن القضايا قد تكون مرتبطة بالقضية الحقيقية، وقد تكون مرتبطة بالقضية مانعة الجمع، وقد تكون مرتبطة بالقضية مانعة الخلو. ثم بعد ذلك نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها، ثم نستخدم أصل القياس سبب تسمية القياس وهو أداة الاستثناء. ويقول ونستثني عين المقدم ونقيض التالي، عين ونقيض التالي عن من كل القضايا من القضايا المؤلفة، فأيهما يصح لتأليف القياس الاستثنائي؟ عند ذلك ننتقل به إلى المطلوب. فأيهما يصح يتألف به قياس استثنائي اتصالي، ننتقل منه إلى المطلوب. هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الشرطية المتصلة. أو نؤلف من الفحص الثاني الذي هو العناد الذي يرتبط بالقضايا بأنواعها الثلاثة: الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو. قضايا منفصلة حقيقية أو من أختيها، من أختي الحقيقي؟ مانعة الجمع ومانعة الخلو. إذا وجدنا أيضا ما يؤلفها ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه، لنثبت ماذا؟ لنثبت العين أو نثبت النقيض، ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة، فأيها يصح لتأليف قياس استثنائي؟ عند ذلك ننتقل منه إلى المطلوب. فأيها يصح يتألف به قياس استثنائي انفصالي، ننتقل منه إلى المطلوب. هذا في القياس الاستثنائي الانفصالي. ثم يقول هذه إذا حصلت بعد ليس عندنا، إذا واحد حل المشكلة بعد ويروح خلص يرجع إلى المشكلة خلص انتهى كأنه وصل إلى نهاية المقام. فيقول وهذه الحركة في الحركة الخامسة بين من المعلومات إلى المجهول آخر مرحلة من الفكر عندما يتم له تأليف قياس منتج، فإنه لا بد أن ينتقل منه إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكلة. هذه مشكلة تصديقية حلها من هذا النوع، طبعا هي معقدة من ناحية التطبيق عن المشكلة التصورية، لأنه واضح أطراف القضية التصورية لا، قد يكون أمرا بسيطا، ليس هناك شيء نريد ماذا؟ نريد أن نعرفه، نبحث عن جنسه وعن فصله وتنتهي القضية. أما هنا فالأمر مختلف لأنه مرتبط ب يعني بأمور كثيرة، يعني أجزاء القضية ونوع القضية وما شابه ذلك، وطبعا حتى نوعية العلاج في كل قضية مختلفة، نوعية العلاج في كل قضية، طريقة الحل في كل قضية مختلفة، بل حتى بعد التنويع يوجد تصنيف، يعني بعد أن ننوع الحل من ناحية القياس بعد ذلك نصنف من ناحية القياس، لأنه إذا تم يعني إذا تمت عملية قسمة الحل إلى طريقتين وهما طريقتا القياس الاقتراني والاستثنائي، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك حتى في طريقة القياس الاستثنائي يوجد تصنيف للحل، لأنه قد يرتبط بالقضية الحملية، قد يرتبط بالقضية المتصلة، قد يرتبط بالقضية المنفصلة وهكذا. قال: القياسات المركبة تمهيد وتعريف، لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية. هذا الحديث هو عود على بدء حديث على أن الإنسان إذا أراد أن يستدل لا بد أن ينتهي إلى ما ينقطع معه الكلام. متى ينقطع الكلام؟ إذا وصل الكلام إلى ما لا يحتاج إلى إثبات، وهو القضايا البدء. وطبعا كل كلام لم يصل إلى حد البداهة يحق للإنسان أن يناقش فيه وأن يمنع وأن يعترض، لأنه ليس أمرا بديهي. بل ليس هذا فقط، حتى لعله في المناظرات لعله يكون أكثر وضوحا، ليس هذا فقط، في بعض الأحيان حتى القضايا البديهية غير الواضحة البداهة يناقش فيها الإنسان، لأن التشكيك حتى بعض القضايا البديهية يصل إلى حد ماذا؟ يصل إلى حد المناقشة حتى في القضايا البديهية. لذلك قال: لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر، يعني تنتهي ينتهي الكلام عندها، وإلا لو كل معلومة تنطيني إياها تحتاج إلى معلومة، تنطيني معلومة نبقى آخر حياتنا أنا وياك نفتر على المعلومات وما تدري، لصار عندنا تسلسل، حتى أعرف هذه المعلومة أحتاج المعلومة الثانية والثانية تحتاج الثالثة والثالثة، يحصل ماذا؟ يحصل التسلسل. قال: وإلا لتسلسل التحليل إلى غير النهاية، يعني يصير تسلسل فيستحيل تحصيل المطلوب. والنفس الإنسانية كما يقال النفس الإنسانية متناهية، فلا يمكن أن يدرك المتناهي لا متناهي، لأن التسلسل أمر غير متناهي. والانتهاء إلى البديهيات على نحوين: تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى كسب مقدمتين بديهيتين فيقف، يعني سهل كما يقال، من أول الأمر ينتهي إلى مقدمتين بديهيتين فيقف، فإذا وقفنا حصلنا على المطلوب منهما وانتهى الأمر. قال: ونحصل المطلوب منهما فيتألف منهما قياس يسمى بالقياس البسيط. هسه كلمة البسيط هذه البعض يعتقد أنها بسيطة، هي كلمة البسيط ليست بسيطة، لا، كمصطلح كلمة البسيط فيها كلام كثير، تطلق ويراد كذا، تطلق ويراد كذا، تطلق وأيضا هنا تطلق ويراد كذا. عندنا قضية مركبة قضية بسيطة، عندنا قياس مركب وعندنا قياس بسيط، عندنا موجود مركب وعندنا موجود بسيط، وهكذا. فالبساطة والتركيب في الاصطلاح معانيه متعددة. فيقول: لأنه قد حصل المطلوب به وحده، قد حصل المطلوب منه وحده، هذا شو؟ هذا معنى البساطة. إذن هذا معنى البسيط موجود في المصطلحات، هذا مصطلح منطقي، وإلا البسيط في قبال التركيب، هناك لن نكتفي بهذا سنحتاج إلى غيره، فلا نستطيع تحصيل المطلوب به وحده بل نحتاج إلى الغير، إذا احتجنا إلى الغير صار قياسا مرتبا. فإذا هنا البسيط ليس مصطلحا عاما إنما مصطلح خاص بالمنطق في هذا في هذا البحث بالذات، لأنه هنا في هذا الجزء أيضا عندنا قضية بسيطة وعندنا قضية مركبة. القضية البسيطة والمركبة معناها غير هذا المعنى. البسيط والمركب قد يكون هناك موجود في الجزء الأول أيضا ومعناه غير هذا المعنى، وهكذا. يقول: وهذا مفروض جميع الأقيسة التي تكلمنا عن أنواعها وأقسامها. يعني هذه الأقيسة التي تقدمت كلها أقيسة بسيطة؟ يقول نعم، كل هذه الأقيسة التي تقدمت كلها أقيسة بسيطة. فكأن هذا البحث معقود لا للتعرض للقياس البسيط، لأنه قد تعرضنا له. هذا البحث إذن معقود للقياس المركب، هذا معقود للقياس المركب. إذن لماذا تقولون بسيط ومركب، ذاك بسيط وهذا مركب؟ يقول لا، لأنه نحن نتحدث عن شيء جديد في القياس، لم تسمع أنت سابقا أنه يوجد عندنا قياس بسيط ومركب. الآن نقول لك يوجد في القياس ما هو بسيط وما هو مركب. البسيط ما تقدمت الإشارة إليه، ما تقدمت التفصيل فيه، القياس الاقتراني والشرطي والاستثناء، هذه كله داخل في القياس البسيط، لأنه لا يحتاج الإنسان إلا لمقدماته للوصول إلى النتيجة. أما المركب فهنا الحديث أخير. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول والله القياس المركب كذا، لا بد أن نعرج على ما تقدم ذكره حتى ننوع القياس. نقول بأن القياس نوعان من ناحية البساطة والتركيب، كما أنه أقسام من ناحية الاقتران والاستثناء مثلا وغير ذلك، فهذا تقسيم آخر. فيقول: وأخرى ينتهي التحليل من أول الأمر إلى مقدمتين، إحداهما كسبية أو كلاهما كسبيتان. لا نستطيع أن نصل من خلالهما إلى النتيجة، لا نستطيع تحصيل المطلوب منهما مباشرة، فلا يقف الكسب عندهما حينئذ. لأنه إذا كانت القضية نظرية كسبية الإنسان لا يقف عند القضايا النظرية ويسكت، يجب أن ينتهي كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، لأن كل ما يحتاج إلى الغير للإثبات هو بالعرض، لأنه ليس ثابت بنفسه. أما البديهي فهو ثابت بنفسه، ينقطع، هو هذا الذي يعبر عنه بالذات، يجب أن ينقطع الكلام عنده. فيقول: فلا يقف الكسب عندهما حينئذ، بل تكون المقدمة الكسبية مطلوبا آخر. هذه المقدمة التي كانت سببا للكسب صارت مطلوبا، هي سبب للوصول للنتيجة، ماذا صارت؟ صارت مطلوبة، هي يطلب كسبها. فلا بد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيله، فنلتجئ، عد واضح، لا بد نضطر نلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجته نفس الكسب، يعني نفس نتيجة القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول، حتى ننتهي من كسبية إحدى المقدمتين، حتى ننتهي. ولو هذا لو كانت إحدى المقدمتين كسبية، ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين، فلا بد حينئذ من تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين، قياس المقدمة الأولى الكسبية، قياس المقدمة الثانية الكسبية. ثم إن هذه المقدمات المؤلفة ثانيان لتحصيل مقدمة القياس الأول إذا كانت واحدة، أو مقدمتين إذا كانتا كسبيتان، إذا كانتا كسبيتين إن كانت كلها بديهية وقف عليها الكسب تحت، وإذا إلى هذه أيضا ليست كذلك أيضا ننتقل بنفس الطريقة، وهكذا إلى أن نصل إلى البداهة، وإن كانت بعضها أو كلها كتبية احتاجت إلى تأليف قيسة بعددها. وهكذا حتى نقف في مطافنا على مقدمات بديهية لا تحتاج إلى كسب ونظار. ومثل هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجة أحدها مقدمة في الآخر لينتهي بها إلى مطلوب واحد هو المطلوب الأصلي. شو نسميها؟ نقول نسمي القياس المركب، لأنه تألف من أقيسة إما واحد لاثنين أو اثنين إلى ثلاثة أو ثلاثة إلى أربعة حسب الحاجة إلى أن ينتهي الكسب ونصل إلى البداهة.
يعني
إيه، وكنت تثبت المقدمة هاي البديهية تصلها إلى نتيجة بديهية. نتيجة بديهية كنت تصل هذه، يعني شلون مثلا قضية أخبرت بها ولكن النتيجة مو نظرية، فتوصلها إلى أصلها اللي هو البديهي. إذا أصلها ما يوصل مباشرة، قياس ما يوصل، القياس الثاني كنت توصل إلى أصله. وهكذا حد ما توصل للبداءة، حد ما توصل إلى مقدمات لا تحتاج إلى نظام.
يعني يقينية
معاك؟
يعني يكون يقينية،
يقينية بنحو البداءة. نعم، لأنه يتألف من قياسين أو أكثر. إذن التركيب ما هو؟ أن يتألف القياس من قياسين أو أكثر. أكثر يعني كيف يكون؟ لأنه قد تتألف هو قياسا. والبسيط ما لا يحتاج إلا لمقدماته لكسب المحصول، يعني لكسب المطلوب. فالقياس المركب إذن هو ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. يقول: وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة، فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوب واحد. هذه القياسات عندما تساق ويكون المطلوب واحدا، بعض الناس مثلا باعتبار أنه الوقت مثلا ما يناسي، أو وضع ما يناسي، أو وضع الإدراكي ما يناسي، شي تصور لا أنها قياسات هذه متعددة ولعل المطلوب فيها متعدد، لكن لا يدري أنه هذه النتيجة تحتاج إلى قيسة لا إلى قياس واحد، نتيجة واحدة ولكنها تحتاج إلى أمر متعدد. فيقول: فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوب واحد، فيظنها من لا خبرة له أنها قياس واحد. هي قيسة، يظنها من لا خبرة أنها قياس واحد، وهي في الحقيقة ترد إلى أو ترد إلى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمناه، يعتقد أنها قياس وهي قيسة. وإنما حتى طبعا لماذا إذن صيغة بهذه الكيفية؟ يقول: لأنه عندنا في القياسات بعض الأحيان يصبح تحصل حالة الإضمار، تحذف بعض المقدمات، فبالنتيجة ماذا؟ كأنه يبدو أن هذا جزء من القياس، قياس واحد وهذه كلها أجزاء له، لكن بالنتيجة هي هذه أجزاء لأقيسة. لذلك قال: وإنما حذفت منه النتائج المتوسطة، لأنه قد يحدث هكذا بالإضمار، قد تحدث النتائج أو بعض المقدمات على طريقة القياس المضمار الذي تقدم شرحه، على طريقة القياس المضمار، وإرجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطنة ودربة. فطنة ودربة للنخوات الظالم، يعني تدريب، هذا اسم مصدر يسمونه مصدر المرة، لعله يمكن يسمونه مصدر المرة مثل الضربة، واضح؟ فدربة يحتاج إلى تدريب، واحد يكون يصير عنده فطنة ويصير عنده شنو؟ وعنده تدريب، نهاية قضايا تطبيقية، فيحتاج أن يتدرب الإنسان عليه، فدربة يحتاج إلى تدريب. نصل إلى قياس الخلف، نكتفي بهذا إن شاء الله، والباقي إن شاء الله يأتي في اللقاء القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.